المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سير الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في قضية فلسطين. لقد سارت الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في كل المجالات، ففي قضية الكيان الغاصب هذه كان جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر الأسبق قبل 40 أو 50 سنة يرفع الشعارات ويقول سنرمي اليهود في البحر، أي إنه عندما كان يريد التحدث ضد إسرائيل كان يقول سنرمي اليهود في البحر. أما الجمهورية الإسلامية فلم تقل هذا الكلام منذ اليوم الأول، بل قدمنا مشروعا منذ البداية وقلنا إن الديمقراطية ومراجعة الرأي العام وأصوات الشعب اليوم تمثل أسلوبا حديثا عصريا متقدما يوافق عليه العالم كله، حسنا جدا لأجل تعيين نوع حكومة دولة فلسطين التاريخية فليراجع الرأي العام للشعب الفلسطيني وأصواتهم، ويمكن إقامة استفتاء، هذا ما قيل قبل سنين للأمم المتحدة باعتباره رأي الجمهورية الإسلامية وفكرة الجمهورية الإسلامية وتم تسجيله هناك، هذا هو رأينا. افترضوا مثلا الذين كانوا يسكنون فلسطين منذ 80 عاما وما سبق، لو قلنا ذلك لقد كان في فلسطين مسلمون وكان فيها يهود وكان فيها مسيحيون، هم فلسطينيون. لتطلب أصوات هؤلاء الفلسطينيين أينما كانوا، سواء أكانوا في الأراضي المحتلة أي كل أرض فلسطين أم في خارج فلسطين، وأي نظام يحدده هؤلاء لأرض فلسطين سيكون هذا هو النظام المقبول الحاكم مهما أرادوا. فهل هذا الرأي رأي سيء؟ أليس هذا الرأي رأيا تقدميا؟ الأوروبيون ليسوا على استعداد لفهم هذا الكلام، ثم ترى ذلك الطرف القاتل للأطفال الخبيث الظالم الشبيه بالشمر ابن ذي الجوشن يذهب هناك ويتظاهر بالمظلومية ويقول إن إيران تريد القضاء علينا والقضاء على ملايين عدة من السكان. موقفنا إزاء فلسطين موقف واضح، نعتقد أن أرض فلسطين وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة فلسطين من الجغرافيا، فمثل هذا الشيء لن يقع وفلسطين باقية، اغتصبها المغتصبون لعقود عدة، لكنها ستعود دون شك للشعب الفلسطيني ولأحضان الإسلام، وهذا ما سيحدث، والشعب الفلسطيني يقظ بدوره، وفلسطين لا تقبل التجزئة، فلسطين كلها ملك للفلسطينيين. طريق تحرير فلسطين بالاعتماد على العوامل المعنوية في الحرب غير المتكافئة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2016. إن الإمام الخميني قدس سره ذلك الرجل والحكيم الإلهي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عندما تحررت مدينة خرمشهر وأثمر كل ذلك الجهاد، ورغم كل الجهود التي أنجزها الشباب وكل هؤلاء الذين قدمناهم وكل المساعي التي بذلناها، قال إن الله هو الذي حرر خرمشهر. وهذا مهم، ولكن ما معناه؟ معناه أنكم إذا جاهدتم ستقف قدرة الله سندا وظهيرا لكم، فإن الجيش الفاقد للمؤخرة لا يسعه القيام بشيء، وأما الجيش الذي يتمتع بمؤخرة وقوات احتياط كبيرة فيستطيع القيام بكل شيء. ولو كان الجيش ومؤخرة العسكر وقواته الاحتياطية هي عبارة عن قدرة الله تعالى، فهل تلحق بهذا الجيش الهزيمة؟ هذا ما أوقفنا الإمام عليه وأفهمنا أنكم إذا جاهدتم وأعرضتم عن التقاعس والتكاسل وخضتم الميدان وأنزلتم طاقاتكم إلى الساحة، تتجلى هنا قدرة الله لتقف مساندة لكم. ولهذا فإن الله هو الذي حرر مدينة خرمشهر. وبهذا المنطق يمكن على يد الله أن يتحرر كل العالم الرازح تحت نير الاستكبار، وبهذا المنطق يمكن أن تتحرر فلسطين أيضا، ويمكن أن تخرج كل أمة من الاستضعاف، شريطة أن يتحقق هذا المنطق. فإن كنا نمتلك هذا المنطق نكون تلك القوة التي لا تقهر، وإن نزلنا إلى الساحة بهذا المنطق لا يبقى فينا خوف ورعب، ولا تكون القوى التي تواجهنا بكل ما تمتلكه من قوة عسكرية أو إعلامية أو مالية واقتصادية مخيفة ومرعبة، لأننا نتكئ على قدرة الله، مع العلم بأن قدرة الله عز وجل لا تقف ظهيرا للمتكاسلين، ولا تقف مساندة للشعوب التي لم تعد نفسها للتضحية، وإنما تساند أولئك الذين ينزلون إلى الساحة ويحثون الخطى ويبذلون المجهود ويعدون أنفسهم للقيام بكل شيء، فإن هؤلاء هم الذين يتكئون على قدرة الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، سورة محمد الآية 11. فإن الله هو مولاكم الذي ينضوي عالم الوجود بأسره تحت قدرته، هذا هو مولاكم والكافرون لا مولى لهم. في معركة بدر عندما شرع الكفار بإطلاق الشعارات وراحوا ينادون بأسماء أوثانهم، أمر النبي المسلمين بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله هو مولانا وحامينا، وهو القوة التي نستند إليها، وأنتم لا مولى لكم، وهذا ما تحقق بالفعل. مرت عقود من الزمن والأعداء يجندون كل طاقتهم لإلحاق الهزيمة بهذا النماء المبارك وهذه الجمهورية الإسلامية، لكنهم لم يستطيعوا، لأن الله مولانا. إن الشعب الإيراني موجود في الساحة، ولا تنظروا إلى شرذمة قابعة في زاوية لا تعرف سوى التبرم والتذمر أو اتباع الشهوات، فإن الشعب له حضوره في الساحة وفي الميدان، وهناك جمهور غفير من أبناء هذا الشعب مستعد لأن يضحي بنفسه، وهذا هو الشيء الذي يؤدي إلى أن تكون قدرة الله هي الظهيرة والمساند. الحرب غير المتكافئة تعني أن لكلا الطرفين في الحرب منابع مختلفة بهوية متفاوتة، وتعني أن لكل واحد من الجانبين قدرات ومصادر قوة لا يمتلكها الجانب الآخر. ونحن نخوض مع الاستكبار العالمي حربا غير متكافئة. لماذا؟ قد تكون للاستكبار قدرات لا نمتلكها، ولكننا نحن أيضا نتمتع بقدرات لا يمتلكها هو. فما هي تلك القدرات؟ إنها التوكل والاتكاء على الله عز وجل، والثقة بالنصر الإلهي، والاعتماد على قدرة الإنسان وعلى قوة إرادة المؤمن. هذه أمور نحن نمتلكها، وبهذا تكون الحرب غير متكافئة. الحرب غير المتكافئة هي حرب إرادات، وأي إرادة تغلبت تكون هي المنتصرة. فلا تعملوا على إضعاف إرادتكم وزعزعتها في ساحة المعركة. وفي هذه الحرب سوف يهزم أي طرف تخور إرادته لا محالة. فلا تذروا الوهن والضعف يتغلغل إلى إرادتكم، ولا تسمحوا لإعلام العدو ودسائسه بأن يزلزلوا إرادتكم وعزيمتكم الراسخة، وحافظوا على هذه الإرادة القوية فهي الكفيلة بالنصر.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
عسى ماذا لدي وأنا كل لديك حنانا، جد علي فرجاتي عليك، أصلي لو أصلي وأنا عبد إليك. تحببتني أيا أملي على موعد المحراب، وناديتني وقربتني فأخرت فتح الباب. يا من لو ناداني لا يلقاني، يا لأزاهر الصلوات، وقلبي عنه لاهي بغشاعة الظلمات. إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات، متى يصحو انتباهي لحلاوة القربات؟ ولو أنني على موعد يضيع لرب الناس، أخون الوفا لرب الوفا، فكيف بوعد الناس؟ يا رب ارحم جهلي، نور عقلي، يا الله
يا رب، يا رب، يا
إذا حاكمت ظلمي بتساوي الكفتين، فأين العفو ربي لذنوب المذنبين؟ إذا حسبت جهلي فحبال اللطف أين؟ وإن سألت بخلي فمتى جود اليدين؟ تحنن على حليف البلاء بهبات رحمة وجود، وخذ بيدي أيا سيدي وأنت إله الوجود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث ما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. نبدأ حلقة اليوم بتلاوة عطرة للآيتين 96 و 97 من هذه السورة، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن بيّنت الآيات السابقة ما آل إليه مصير قوم شعيب عليه السلام، تستعرض هذه الآية وما تلاها جانبا من قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، خلافا للأمم السابقة حيث قام الأنبياء بدعوة أممهم، فإن موسى عليه السلام بدأ بدعوة فرعون والمقربين منه وأهل قصره أولا، ثم توجه إلى بني إسرائيل لهدايتهم. وهذا أمر طبيعي، فإنه ما دام بنو إسرائيل خاضعون لسلطة فرعون فلا مجال لإرشادهم وصلاحهم. ولا شك أنه كان لملأ فرعون دور مهم في حفظ ملك فرعون، لذا فإنه بالإضافة إلى فرعون يجب أن يتوجه موسى عليه السلام إلى ملأ فرعون لدعوتهم، ولكن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى. من هاتين الآيتين أعزائي المستمعين نفهم أولا إن أهم دور للأنبياء هو التصدي للطاغوت بهدف تحرير البشر من رق العبودية. ثانيا إن الأوامر والقوانين التي يصدرها حكام الجور لا تؤدي إلى رشد وتكامل البشرية، بل إن القوانين الإلهية فقط هي التي توصل الإنسان إلى أعلى درجات الرشد والكمال.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 98 من سورة هود.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
بالإضافة إلى أن أوامر فرعون لا ترقى بالفرد والمجتمع كما ذكرنا، فإنها تسوق الإنسان إلى جهنم يوم القيامة. إن الذين اتبعوا فرعون وأمثاله في الدنيا يتبعونهم يوم القيامة أيضا حتى يردوا جهنم جميعا لا يجدون عنها فرارا. من هذه الآية نستنتج أولا إن القيامة انعكاس للدنيا، فأي دين وعقيدة وحزب نتبع في الدنيا فإننا سنحشر مع رؤساء وزعماء تلك العقيدة. ثانيا إن العقائد والأفكار الرشيدة هي سبب دخول الإنسان إلى الجنة يوم القيامة.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة الآيتين 99 من هذه السورة.
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.
إن عقبة أتباع فرعون كانت الغرق في نهر النيل، وهذا يوضح مدى غضب الله عليهم، هذا بالإضافة إلى تعذيبهم يوم القيامة، وكل من اتبعهم لم يحصد سوى اللعن والخزي والعذاب. والقرآن الكريم لا يعرض ما آل إليه مصير الأمم الماضية إلا ليعتبر منه اللاحقون، فهو لا يسرد قصصا خيالية. وفي الآيات اللاحقة يستعرض القرآن كيف أن آثار الأمم الماضية ترينا بوضوح كيف هلكوا. من هاتين الآيتين نفهم أيها الأفاضل، أولا إن القرآن كتاب صادق يعرض علينا تاريخ الأمم السابقة وما آل إليه مصيرها. ثانيا إن نقل القصص له تأثير كبير على المخاطب، لذا فإن قصص القرآن والتي هي قصص واقعية تنفعنا لنتعظ بها ويتعظ الآخرون.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن مستمعينا الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 100 من سورة هود.
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب.
إن بعض الحوادث الطبيعية كالسيول والزلازل والصواعق التي أهلكت بعض الأمم كما جاء في القرآن الكريم كان دليلا على غضب الله الذي تجلى في بعض العوامل الطبيعية، لذا فالحوادث التي تؤدي إلى موت وهلاك جماعة من الناس إما أنها عقوبة جماعية أو امتحان إلهي للبشر. وكيف يتصرفون إزاء البلايا والمصاعب التي تواجههم؟ إن أهم ما في الأمر أعزائي المستمعين هو أن يعلم الإنسان أن الله لا يظلم أحدا، بل أن الإنسان هو الذي يظلم نفسه والمجتمع بارتكابه للذنوب والمعاصي، وبذلك يستوجب نزول العذاب. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إن مصير كل إنسان مرهون بأعماله وتصرفاته، ثانيا لا أحد ولا شيء يستطيع الوقوف أمام آراء الله والتصدي لها ومقاومتها. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. العبارة الإيرانية بعد الاستعراض في الساعة 12:35. نستمع لفقه الصلاة في الساعة 12:50. قسم الأخبار في الساعة 1 يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2 تماما. قوافل وجد تستمعون لها في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. الثالثة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أحبائي الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية.
كنا في حلقات سابقة مستمعين الأفاضل بحثنا خصوصيات العمارة الإيرانية، وكان النظم من خصوصياتها المهمة، وهو يلقى أهمية واضحة في تخطيط المدن وتشييد البيوت في إيران. في هذه الحلقة من البرنامج نتناول النظم في ظهور المدن الكبرى في إيران. إن إيران التاريخية تمتد إلى ما وراء الحدود الفعلية اليوم، فقد كانت تشتمل إضافة إلى فارس وإيران الحالية على منطقة خراسان الكبرى وجزء من أفغانستان الحالية ونواح مما بين النهرين، وقد ظهر فيها بناء المدن قبل الإسلام بزمن بعيد، مع أن الحياة كانت مطبوعة على الحل والترحال.
نعم، وكان النشاط العمراني في إيران مشهودا منذ العهد الإخميني والسلوكي والساساني والعباسي، وقد اتسعت المراكز السكنية فيها اتساعا ملحوظا. تدل الآثار المتبقية من المدينة الإيرانية القديمة على النظم في تأسيس المدن وشق الطرق والتواصل المفصلي بين الطرق والفضاءات السكنية والخصوصيات الظاهرية للمدن، وتشاهد في أغلب هذه المدن وآثارها خصوصيات ظاهرية تتجلى في الميادين والبوابة والجسر والنهر ومحل بناء الأسواق والمسجد والمدرسة، إضافة إلى التمهيدات اللازمة لمنع هجوم الأعداء، إضافة إلى هندسة الترع والجداول التي تم حفرها وشقها قرب الأنهار المحيطة بالمدن.
كتب حسين سلطان زادة في كتابة التخطيط المدني في القوالب التاريخية في إيران حول خصوصيات النظم وتجليه في ظهور الطرق والمواصلات في المدينة الإيرانية، فقال إن هناك ترابطا بين التخطيط والمباني الموجودة بشكل منظم، فظهور الأبنية والعناصر المدنية إلى جوار الطرقات يتبع ثقافة المجتمع وذوقه، والمدن التاريخية في إيران لم تكن مثل المدن العصرية التي تأخذ وتيرة متصاعدة في البناء والتطوير، بل تأتي متناغمة مع الاحتياجات المادية والمعنوية للمجتمع، وتنمو نموا تدريجيا يتناسب مع الحالة العامة.
نعم، وذكر الكاتب مثالا مشهودا في غالبية المدن التاريخية والقديمة في إيران قائلا: إلى جوار الطريق الرئيس الذي يقود الإنسان إلى المدينة والبلدة ترى قرابة بوابة المدينة أو عند مدخلها مقبرة شيدت إلى جوار مزار أحد الأولياء ورجالات الإسلام، وبعد الدخول إلى المدينة وعلى امتداد الشارع الرئيس فيها يواجهك السوق وميدان المدينة، وبعدها تنشعب الشوارع الرئيسة التي تقود إلى بقية المحلات والأماكن السكنية وغيرها.
مستمعين الأفاضل، السوق في المدن الصغيرة والكبيرة في إيران أهم ما فيها، فعنده ترى المسجد الجامع والمعهد الدينية ودور الاستراحة، فالسوق هو المحور الواصل بين الاقتصاد والثقافة في المدينة، وله دور كبير في الحياة الاجتماعية في المدن. وفي المدن الكبرى مثل أصفهان وتبريز وشيراز وطهران ترى الأماكن العامة مثل المساجد والحوزات العلمية والحمامات ودور الاستراحة تقع غالبا على الطرق الرئيسة للمدينة، وبناء هذه المرافق المختلفة تابع لطبيعة المدن التي تقوم فيها، ففي الفضاءات الواسعة تكون الفناءات التي لا وجود لها في الأبنية المتلاصقة، والنظم الخارجي للمرافق الحضرية أهم ما يشار إليه في المدن التاريخية التي تكتظ بالمرافق المتلاصقة بسطوح ومظاهر بسيطة، وعليه لا يمكن تحديد الفناءات الداخلية.
أعزائي الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم في لقاء العمارة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا وتابعوا ما تبقى من البرنامج.
مستمعينا الكرام، أغلب المدن الإيرانية ولاسيما المركزية والجنوبية سطحها مرفوع باللبن والآجر والطين المخلوط بالتبن، وعليه فإن شكل العمارة وظاهر المدينة يتصف بالوحدة والتنسيق في اللون والمواد المستعملة لطلاء وتكسية السطوح، وقد استفادوا من مواد الإنشاء المحلية فأضفوا على البيوت في كل ناحية طابعا موحدا.
نعم، واستعملوا القاشاني والجص في بناء المرافق المذهبية والمدارس استعمالا يميزها من سائر المرافق في المدينة، والمعابر في المدن ذات الكثافة السكانية العالية ضيقة ومغلقة أحيانا وعريضة أحيانا، ويعد شارع تشهار باغ في مدينة أصفهان وشارع علاء الدولة في طهران القديمة من جملة المعابر العريضة.
تبدو المساجد الجامعة أو دور العبادة والزيارة الكبيرة في المدن التاريخية في إيران موحدة التخطيط، ومرافقها ذات مداخل عدة يستفيد منها السكان في المدن الصغيرة لعبور المدينة من صوب إلى آخر، وأغلب المرافق الاقتصادية الاجتماعية المهمة قائمة إلى جوار مداخل المساجد، وخير دليل على ذلك المرافق القائمة أطراف مسجد الإمام في طهران والمسجد الجامع العتيق في شيراز ومزارات مدينتي قم ومشهد، وتبدو مداخل هذه الأماكن الدينية في الأعياد والمناسبات المختلفة في السنة محلا لتجمع المارة والزوار ومنتدا للتحاور والتشاور، وما زالت هذه الأعمال تشاهد عند قسم من الأبنية والمرافق العامة في المدن العصرية.
أعزائي الكرام، استقبال الضيوف وتوديعهم من السنن والتقاليد الإيرانية القديمة، ويتجليان في الغالب مشفوعين بآيات الاحترام والتقدير والتعارف والكلام المعسول للضيوف. ولو أراد أحد أبناء المدينة السفر يودع إلى مدخل المدينة، وإذا عاد من سفر بعيد استقبل عند ذلك المكان. التوديع والاستقبال بهذه الحفاوة يكونان عند التوجه لزيارة العتبات أو الحج، ويقامان بمراسم خاصة من قبل الأسرة والأصدقاء.
الخلاصة مستمعينا الكرام هي أن الأجواء العامة في المدن التاريخية والقديمة من حيث الشكل والحجم رحبة مفتوحة تدعو كل وارد إليها، وطرقات المدينة مفروشة بالحجر المستطيل أو المثلث، وأبرز نموذج على ذلك ميدان الإمام في أصفهان نقش جهان الذي تبلغ مساحته 85,000 متر مربع، وكان فيما مضى ملعبا للصولجان.
نعم، ونلاحظ في أطراف الميدان مسجدين وقصرا مجللا وسوقا طويلا، حيث تحولت المنطقة إلى ما يشبه المتحف الحقيقي. وقرب هذا الميدان شارع تشهار باغ المشجر، وقد تم شقه على ضفتي نهر زايندرود، حيث بات الربط بين جهتي المدينة ممكنا. ويمكننا القول إن التقاطعات الأفقية والعمودية تحدد الظاهر الأصلي لخطة المدينة الإيرانية التاريخية.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
أنتم أولئك تحبونهم ولا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع. فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان حكم من نقص جزءا من أجزاء الصلاة سهوا. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، ومن تلك المسائل من نقص جزءا سهوا كالسجدة الواحدة، فإن التفت قبل فوات محل ذلك الجزء تداركه وجاء به، وإن التفت بعد فوات محله فإن كان هذا الجزء المنسي ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته. وإذا لم يكن ركنا كالسجدة الواحدة صح صلاته، ويجب عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة. وكذلك يجب القضاء إذا كان المنسي تشهدا على الأحواض. وقد يسأل سائل: متى يتحقق فوات محل الجزء المنسي؟ الجواب: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور. الأمر الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فإنه يمضي في صلاته، ولا يجوز له أن يرفع رأسه من الركوع ليأتي بالحمد. لماذا؟ لأنه لو رجع ثم أتى بالركوع ستبطل الصلاة بسبب زيادة الركن، وهو الركوع الزائد. أما إذا التفت وتذكر أنه لم يأتي بالجزء قبل الوصول إلى حد الركوع وقبل الدخول في الركن، فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بالجزء وما بعده على الترتيب، بأن يقرأ الحمد ثم السورة ثم يركع. وإن كان المنسي ركنا بطل صلاته، وإذا تذكر قبل أن يركع ولو في أثناء القراءة أو التسبيح يجب عليه أن يجلس ويأتي بالسجدتين. وإذا كان عليه تشهد كما في الركعة الثانية يتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة، وبعد الصلاة يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة لأجل القيام الزائد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحاً بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
تنشر دا الله في الكون قد أرسل الماء يوحي بالأرض سهلا وصحرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا
الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الاتهامات الباطلة لأستراليا ضد حرس الثورة الإسلامية مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تنال من نفوذ هذه المؤسسة المنبثقة من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا. وقال محمد بقر قاليباف خلال جلسة البرلمان إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة فعليها أن تعلم أن الاستفافة مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد طفلين جراء قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف طيران الاحتلال منطقة رفح جنوبية القطاع مشيرة إلى تعرض حي التفاح شرقية مدينة غزة إلى غارات